أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية الكريمة والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يوم القيامة حينما يأتي الحساب كل واحد منا عمل في هذه الدنيا إما خيرا وإما شرا وكل ذلك مسجل عليه، وصورة قصيرة نقرأها دائما وهي قوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نقرأها عابرة يعني ما نلقي لها بال. وهذه الآية أو هذه السورة عجيبة ينبغي الإنسان أن يتنبه لها. الله عز وجل يخبر أن أي عمل تعمله هو مسجل إما لك وإما عليك، وقال تبارك وتعالى في سورة الفطر وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل ما يعمله المسلم مسجل، إن كان خيرا سيجازى عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا تكتب إلا سيئة واحدة. وهذا من فضل الله على عباده، إذا عمل الإنسان حسنة الملك الذي هو على اليمين مكلف بكتابتها في نفس اللحظة، وأما إذا ارتكب سيئة فالذي على اليسار يؤخر الكتابة ويقول له اللي على اليمين امهل انتظر، ربما يرجع. إذا صمم كتب السيئة واحدة، إذن الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة والسيئة بمثلها فقط، وهذا من فضل الله على عباده. يوم القيامة فيه ميزان عدل، القسط الوزن الذي لا جور فيه. الله يقول والوزن يومئذ يعني يوم القيامة الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت موازينه بمعنى أن حسناته رجحت بسيئاته، هذه توضع في كفة وهذه توضع في كفة، فإذا رجحت الحسنات بالسيئات فهذا هو المفلح. وأي فلاح بعد هذا إذا نجا من النار وادخل الجنة؟ ومن خفت موازينه فبالعكس. ما الذي يوزن؟ هل توزن الأعمال؟ أهل البدع قالوا كيف الأعمال توزن وهي أعراض، ويقولون بأشياء فيها نوع من الاستهزاء، أن الميزان لا يحتاج له إلا البقال والشخص الذي يبيع هذه الحاجات. إذن هذا ما هو إلا كلام فقط معنا، وأما الأعمال لا توزن. علماء التفسير وعلماء أهل السنة والجماعة بينوا على أن ما في القرآن هو الحق، وكما أخبر الله عز وجل، ثم أوردوا الأدلة. من الأدلة التي ذكروها وذكرها ابن كثير عن ابن عباس قال: الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا إلا أن الله تعالى يجعلها أجساما. قال البغوي: يروى هذا عن ابن عباس كما في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف. يعني سورة البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة بهذه الصورة، يعني مجسمة. وقيل يوزن كتاب الأعمال كما في حديث البطاقة. وحديث البطاقة نذكره حتى يستفيد منه المسلم. حديث البطاقة أن رجل يوم القيامة في وقت الحساب مدت له سجلات كثيرة جدا كلها سيئات، فالرجل هذا صار في حرج، فلما سئل هل لك من حسنة قال لا، يعني ما في شيء يمكن يقابل هذه السجلات. والسجلات أنتم تقرون في القرآن، الله عز وجل أولا أخبر أن كل إنسان طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني كل شيء يظهر منك هذا مسجل عليك ومعك. والله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فهذه السجلات حينما يشاهدها صاحبها يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا السجل كل شيء الذي عملته مسجل فيه. والآية كما سمعنا مثقال ذرة، فإذا كان مثل الجبل من باب أولى أنه مسجل عليك. هذا صاحب البطاقة حينما نشرت له تلك السجلات الكثيرة وأسقط في يده وليس عنده عذر، فسئل هل له من حسنة، هل له من حسنات حتى تقابل هذه السيئات، قال ما عنده. فالله عز وجل قال: لا، له حسنة، هذه الحسنة مسجلة في بطاقة. تعرفون البطاقة؟ ورقة صغيرة. فلما أخرجوا هذه البطاقة له، وهذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله من قلب مخلص، وهو يقول: ما تنفع هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ هذه السجلات الآن في كفة وهذه البطاقة في الكفة، ماذا تصنع؟ فتوضع هذه البطاقة في هذه الكفة وتلك في كفة، فترجح هذه البطاقة بتلك السجلات كلها. ولهذا قيل، بل قالوا وهو الكلام الصحيح، أنه لا يثقل مع اسم الله شيء. معنى هذا أن الذي وزن شيء محسوس، هذه البطاقة التي سمعنا عنها وكذلك تلك السجلات. وقيل أيضا يوزن صاحب العمل، يعني صاحب العمل أيضا يوزن، كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ هو الذي نفسي بيده له ما في الميزان أثقل من أحد من هذا الجبل. ابن مسعود هو دقيق الساقين، وكان على أراك، تعرفون الأراك أو بعضكم يعرفه، فصارت الريح تحركه وتهز رجليه يعني لخفته، فضحك الموجودين، وهذه طبيعة الناس. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ يعني تضحكون من دقة ساقيه، يعني سيقانه صغيرة تضحكون من ذلك. ثم قال هذه الكلمة: فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. هذه الأدلة أوردها ابن كثير على هذه الآية ليبين على أن الذي يوزن هي الأعمال، سواء كانت مكتوبة وحولت من كونها أعراضا كما يقول المتكلمون، هذه أعراض لا توزن فهي توزن، وذلك بتقدير الله عز وجل وبالأدلة التي أوردها، حديث البطاقة وحديث ابن مسعود أنه يوزن بنفسه. إذن الذي يوزن إما العمل وحده، وإما العمل وصاحب العمل، لأن كما جاء في الحديث الذي سمعتم هو صحيح، يؤتى بالرجل السمين المتين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأن الكافر لا قيمة له. هذه الآية كما سمعنا نستفيد منها، وهو أننا نعمل ونعمل بإخلاص، لأن العمل بإخلاص هو الذي نستفيد منه، كما في هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله ورجحت بتلك السجلات الكثيرة جميعا. فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لأن هؤلاء يعني خسارتهم خسارة يعني فادحة، لأنهم سيدخلون النار، لأن السيئات التي كانت ارتكبوها أصبحت راجحة على الحسنات. فمن كان يريد أن يثقل ميزانه وليعمل الأعمال الصالحة وليكثر منها. ثم الله عز وجل يعني يمتن على الناس، ومننه كثير لا تعد ولا تحصى، فيقول: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون. الله عز وجل خلق هذه الأرض وخلقها بهذه الطبيعة وجعلها صالحة للسكنة وصالحة للحرث صالحة للزراعة، ومكننا منها، ويقول: قليل شكركم لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم. فمعنى ذلك أنه بعد أن هدانا الله عز وجل ووفقنا للخير، أيضا بين لنا أن عندنا مسكن وعندنا شيء نعيش به. ولقد مكناكم في الأرض، الأرض هذه لو خلقت يعني من ذهب هل أحد يستفيد منها؟ لو كان كلها ذهب كلها حديد ما يمكن يستفيد منها الإنسان، والذهب والفضة أغلى الأشياء الموجودة، لكن الإنسان لا يستفيد منها لو كانت بهذه الصورة، ولا يستطيع أن يعيش عليها، وإنما خلقها الله عز وجل بهذه الصورة حتى نستفيد منها، وجعل فيها أودية وجعل فيها أنهار، وهذا كله بفضل الله على عباده. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ثم قال في الآية التالية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم يعني في صورة أبيكم. الله عز وجل خلق آدم من طين وخلقه بيده، ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له، ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم. فالله عز وجل حينما خلقه وخلقه بهذه الصورة، وقد جاء في الصحيح في صحيح مسلم أن طوله 60 ذراعا، وكان إبليس هذا يمر لأنه خلقه من طين، وهذا الطين أجوف كما قال في الآية الأخرى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فذكروا في الأحاديث الواردة في هذا أنه كان يمر من عند هذه الصورة ويدق فيها، بل ويدخل في داخلها لأنها مجوفة، ويذكرون أنه يقول أن هذه الصورة وبهذا الشكل هذه خلقت لشيء، هو لا يعلم، لكن الله عز وجل هو الذي يعلم. الله عز وجل لما خلق آدم على هذه الصورة أمر الملائكة أن يسجدوا له، كما عرفنا سجود تكريم. إبليس امتنع من السجود هو مع الملائكة، وتقرؤون في سورة الكهف أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فإبليس امتنع من السجود، يعني الله أمر وهو خالف أمر الله. وحينما امتنع من السجود ادعى هذه الدعوة أنه أفضل من آدم، فكيف يسجد له؟ يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد له؟ ودنا نفهم قضية الأمر، يعني الله عز وجل أمر بأوامر، فعلى المسلم أن يمتثل هذه الأوامر التي أمر الله بها عز وجل في كتابه أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عصى أمر الله فقد شابه إبليس، لأن الله أمر فعليك أن تطيعه، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. إبليس ادعى على أنه أفضل من آدم، فكيف يسجد له وهو من طين وهو من نار؟ وبين العلماء على أن كلامه هذا ليس بصحيح في كونه يفضل النار على الطين، بل الطين أفضل، لكن هذا الآن ليس مجال الحديث عنه. إذن هو امتنع، الله عز وجل قال له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ يعني لماذا لم تسجد وأنا أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني كيف أسجد له وهو مخلوق من هذه المادة وأنا مخلوق من هذه المادة؟ الله عز وجل فضل آدم بأشياء: أولا خلقه بيده. هذه الآيات التي نسمع الآن فيها أدلة كثيرة لموضوعات يدرسها طلاب العلم، وأفكار الناس منتشرة التي كانت في الأول ما زالت موجودة. هذا الآن خطاب الله عز وجل يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. من الذي قال هذا القول؟ أليس الله؟ هل سمعه إبليس؟ سمعه إبليس وعصى وخالف أمره. فكيف نجد يعني بعض الناس يقولون أن الله لا يتكلم، ولو قلنا أنه يتكلم فقد شبهناه بخلقه؟ من أين يكون للإنسان يقول مثل هذا الكلام؟ الله عز وجل يقول وأنت تقول لا، هذه مخالفة لأمر الله عز وجل، مخالفة لما قاله الله عز وجل. الله يقول هذا القول: قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ماذا قاله الله عز وجل؟ قال له: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. هو الآن يعني في الجنة مع آدم وحواء ويريد يتكبر، ولهذا قال العلماء أن أول ذنب هو الكبر، فهو الآن تكبر. وقد جاء في الحديث الصحيح قال ابن كثير رحمه الله: الله قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث الصحيح هذا تكبر، فكل من تكبر أخذ خصلة من إبليس، لأن الذي يتكبر معنى ذلك هو في الأصل ناقص، فأراد أن يكمل نقصه بهذا التكبر، فإبليس حكم الله عليه بهذا الحكم أولا أهبطه من الجنة، وحينما قال وطلب النظرة من الله عز وجل أن ينظره أنظره الله عز وجل، ثم توعده بأنه هو نفسه استعد وتوعد على أنه سيظل بني آدم جميعا إلا من عصمه الله، من عصمه الله ليس له عليه سبيل. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال الآن حكمت علي بهذا الحكم فأنظرني، يعني أتركني على قيد الحياة إلى يوم البعث. الله عز وجل قال إنك من المنظرين، أعطى. إذن إبليس توعدنا وتوعد أبونا آدم في البداية، والله عز وجل أسكن آدم وحواء الجنة وأباح لهم ما في الجنة جميعا إلا شجرة واحدة، قال هذه الشجرة لا تقربوها، الجنة كل منها ما تشاءون، كما سيأتينا في الآيات التالية. إبليس يعني صمم على أنه يقول هذا الذي بسببه صدر عليه هذا الحكم من الله عز وجل ليغوينه هو وذريته، ولا زال يواصل وتحصل على جنود كثير معهم ما زالوا يدخلون في طاعته بكثرة، والله عز وجل توعدهم هو ومن تبعه بنار جهنم. لو تقرأ الآيات التالية نكملها ثم نعود إلى الشرح. قال إنك من المنظرين.
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
يعني الكثرة مو كلهم، يعني ننظر لهذا التوعد. قال فبما أغويتني، هذا حكم من الله عز وجل، وهذه حكمة الله التي أرادها، وقد قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ثم قال لنبيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني هذا الذي أشاءه الله وأراده الله عز وجل لحكمة، فهذا ابتلاء حتى يعرف الطائع من العاصي. هذا الشيطان توعدنا بهذا التوعد، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط المستقيم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكلم العلماء عن الصراط المستقيم أن طرفه في أيدينا وآخره في الجنة، وهذا الصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن خرج عن هذا هو الذي يريد أن يخرج هؤلاء عن هذا الصراط المستقيم. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هو الآن توعدنا وأخبر بأنه سيأتي من هذه الجهات، جهة واحدة ما استطاع أن يقولها، ما قال من فوقهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أما جهة الفوق فهذه لم يذكرها، وهذه هي التي تنزل إلى رحمة الله عز وجل، فهو لا يستطيع أن يعمل ذلك، لكن عمل هذه الأعمال. نكمل الآيات ونرجع للشرح. كمل.
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
هو يقول هذا القول والله عز وجل يرد عليه بما سمعنا، ولا نكرر ما قلنا، وهو أن الله عز وجل يتكلم، والكلام هذا مسموع، مو كما يقول بعض الطوائف أن الكلام هو المعنى النفسي القائم بالذات، والمعنى النفسي القائم بالذات لا يسمع، ولا كما يقول بعض ما يقولون أنه مخلوق والقرآن مخلوق، وهذا الكلام كله غلط وكله خطأ، وكل مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ الآية التي بعدها. ويا آدم
اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اسمع هذه الآيات الواضحة التي لا تحتاج إلى تفسير، وإنما الإنسان يبين البيان الخفيف. الله عز وجل يقول: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله عز وجل أمرنا ونهانا، فآدم وحواء أسكنهما الجنة وأباح لهما كل شيء في الجنة إلا شجرة واحدة لا يأكلان منها. نحن الآن في الدنيا كل شيء مباح لنا، لكن هنا عن أشياء معينة. أنت منهي عن الخمر وعما يتبع ذلك، منهي عن الأمور التي تضرك وتضر بمالك وتضر بدينك، نهيت عنها. لكن الشيطان قد يوسوس لك وقد يدخل معك مداخل. والشيطان كما سمعنا أنه أقسم لآدم وحواء أنه قدم لهم هذه نصيحة وأقسم بهذا اليمين، ومعنى ذلك أي واحد يقسم بأيمان فاجرة هو يشابه إبليس. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، يعني كان غير مكسيين ولا أحد يرى عورة الثاني. فهو حاول ليبدي لهما ذلك، فعمل هذا العمل وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني هذه الشجرة لو أكلتم منها إما تكونوا ملائكة وإما تكونوا من الخالدين الذين لا يموتون. ثم قدم اليمين على ذلك بأنه صادق وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. إذن الذي يقسم بيمين وهو كاذب فهو مشابه لإبليس، لأن إبليس هو الذي عمل مثل ذلك العمل. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليها من ورق الجنة، يعني حينما أكل من هذه الشجرة التي نهاهم الله عز وجل عنها انكشف لكل واحد عورة الآخر، فإذا هم يشاهدون أشياء ما كانوا يشاهدونها، فصاروا يخصفان من ورق الجنة، يقطعون ورق كذا وكل واحد يريد يستر نفسه. وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما. وهذا أيضا يعني يدخل لنا في الكلام الذي يقولون ما في كلام، أن الله عز وجل ناداهما وسمع نداءه. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة، يعني ألم أنهكما عن هذه الشجرة، لماذا تأكلون منها وأنتم نهيتم عنها. وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين. إذن الله عز وجل يخبرنا أن الشيطان لنا عدو مبين. الطريق الصحيح المستقيم مفهوم لكل واحد، كل واحد يعلم على أن السرقة حرام والزنا حرام والكذب حرام والاعتداء على الناس حرام، كل واحد يعرف هذا، فالطريق المستقيم واضح. لكن إبليس هو الذي يدخل علينا يعني كما توعدنا بهذا التوعد وينفذ هذه الآراء التي يريدها منا. وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. وننظر الآن الإنسان الذي يقع في المعصية ويرتكبها، ماذا قال آدم وماذا قالت حواء؟ لأن الخطاب باسم الجميع. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. الله عز وجل تاب عليهم وغفر لآدم، وعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه، فتاب عليه. آدم وقع في المعصية ثم رجع، لكن إبليس وقع في المعصية ولم يرجع واستمر على ما هو عليه. فكل واحد يقع في معصية يجب عليه أن يعود إلى ربه وأن يستغفر وأن يتوب من تلك المعصية التي وقع فيها، والله عز وجل يغفر له لأن باب التوبة مفتوح. من صمم على معصيته وعلى خطئه فهو مشابه لإبليس الذي صمم على رأيه واستمر عليه وبقي الوعد له إلى يوم القيامة. نرجع الآن نقرأ تعليقات الشيخ السعدي رحمه الله على هذه الآيات التي سمعنا.
أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أي والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فمن ثقلت موازينه بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون، أي الناجون من المكروه المدركون للمحبوب الذي حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة.
هذا يعني ينبغي للمسلم أن يحرص بأن يعمل الأعمال الطيبة وأن يكثر منها، من الصلاة والصدقة والصوم والحج والصدقات وكل أعمال الخير التي نعرفها، فينبغي الإنسان أن يكثر من هذه الأشياء حتى يستفيد منها حينما يأتي الوقت التي توزن فيه هذه الأعمال. فالأعمال الصالحة هي التي إذا رجحت بالسيئات أفلح الإنسان واستفاد من ذلك العمل الذي عمله في الدنيا يستفيد منه في الآخرة. نعم. ومن خفت موازينه
بأن رجحت سيئاته وصار الحكم لها فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ فاتهم النعيم المقيم وحصل لهم العذاب الأليم بما كانوا بآياتنا يظلمون فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك.
نعم. ومن خفت موازينه يعني عرفنا على أن الأعمال توزن توضع في كفة، فالسيئات في كفة والحسنات في كفة، فإذا رجحت الحسنات بالسيئات أفلح صاحبها، ومن كان بالعكس فقد خسر صاحبها. فعلينا ما دمنا في هذه الدنيا في هذه الفسحة أن نعمل الأعمال الطيبة، وإذا وقع منا الخطأ نرجع ونتوب كما تاب أبونا آدم حينما وقع في تلك المعصية والمخالفة لأمر الله عز وجل، استغفر ربه وطلب منه الرحمة وباب التوبة مفتوح. يعني المسلم إذا ارتكب المعاصي ثم تاب منها فالتوبة تجب ما قبلها. حينما جاء أحد الصحابة يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد يده، ومد الرسول عليه الصلاة والسلام يده فقبض يده، فقال لماذا؟ قال أردت أن أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان كافرا يرتكب كل المعاصي، والآن دخل في الإسلام يدخل فيه بهذا الشرط حتى يدخل سليم يعني. فقال له الرسول: أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كلهم كفار فدخلوا في الإسلام، فلما دخلوا في الإسلام إسلامهم جب ما كان يعملونه، يعني ذهب وزال. فكذلك التوبة حينما يرتكب الإنسان معصية ويتوب، هذه التوبة تجب تلك المعاصي وكأنه لم يعمل سيئة. فينبغي للمسلم أنه إذا وقع في معصية، لأن الإنسان معرض، كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. ولهذا قال بعض الصحابة كنا نعد له في المجلس في التسبيح والاستغفار 100 مرة. فينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك ويكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول الله جل وعلا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فقال الشيخ رحمه الله يقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة ولقد مكناكم في الأرض، أي هيئناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها، وجعلنا لكم فيها معايش مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات، فإنه هو الذي هيأها وسخر أسبابها قليلا ما تشكرون الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم وصرف عنكم النقم.
ينبغي للمسلم أن يكون قويا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم القوي أو المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف في كل خير. الله عز وجل كتب الأرزاق لعباده وضمنها لهم، لكن جعل هناك أسباب. ولهذا قال عمر الخطاب يعني السماء ما تمطر ذهب ولا فضة، تمطر ماء، وهذا الماء يندل على الأرض والأرض تحتاج إلى حراثة وإلى زراعة، فمن أصلح أرضه ونظفها وحرثها الحرث الجيد جاءت له بالأشياء التي يريدها. والله عز وجل هو الذي ينبت ذلك. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الله أخبرنا بأن هذه الأرض نحن نزرعها. الإنسان إذا كان يريد الرزق يشتغل، أما إذا كان يعني يجلس ويريد المطر ينزل من السماء بالذهب وبالفضة وبالخبز فهذا لا يمكن. إذن من أراد العمل يعمل، وهذا هو المطلوب من المسلم. أما إنسان يعني يجلس ولا يعمل يتكفف الناس فهذا ليس من الشريعة في شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني كل عمل يعمله الإنسان لا يتم إلا بإذن الله، ولكن لا بد أن تعمل هذا العمل وتتوكل على الله. وهو يقول في هذا الحديث يعني لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان عندكم أشجار تسمعون الطيور الموجودة عليها تنام، بخلاف الشباب في فترتنا هذه الليل كله على السهر، فإذا جاء الصبح سمعت أصوات هذه الطيور قامت وراحت من هذا الشجر، راحت خلاص، في الليل تعود تروح خماصا يعني بطونها خاوية خالية تبحث عن الرزق، ما جلست على أشجارها حتى يأتيها الرزق، ذهبت ثم رجعت تغدو خماصا بطونها خاوية ثم ترجع بطانا. ويقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق هذه الطير. هل الطير جلست ولا راحت تبحث؟ إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن المطلوب منه أن يعمل وأن يشتغل، والله عز وجل هو الذي يوفي له ذلك. لأن في الزرع قال لو شاء لجعله حطاما، يعني أنت قد تزرع لكن إذا شاء الله عز وجل لم يوصله يجعله حطام، فهيئ له ما يحبطه. إذن عليك أن تزرع، تحرث، تبيع، تشتري، في التجارة، وكل طرق الخير موجودة للمسلم. البيع والشراء فيه بركة، ولهذا أحد الصحابة لما هاجر يعني من مكة إلى المدينة، ونعرف على أن الكفار سلبوا جميع أموال المسلمين الذين هاجروا، وهذه المدينة وأهلها استقبلوهم ثم قاسمهم أموالهم، آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كل واحد صار أخ للآخر، وجلسوا في هذه المدينة. أحد الصحابة قال لأخيه: أنا لا أريد منك إلا أن تدلني على السوق، يعني طلب منه أو استعد له، بل وصل الحال على أن الذي عنده زوجتان يقول يختار إحداهما حتى يتنازل عنها وتأخذ عدتها بعد ذلك يتزوجها. فماذا قال هذا الصحابي المعروف؟ قال: أنا لا أريد إلا أن تدلني على السوق، لأني أنا ما أعرف السوق هنا. فدلوا على السوق، فبدأ يبيع ويشري، عنده عقل يبيعها ويأخذ فيها، حتى أصبح من الأغنياء. لما توفي يعني كان الثمن حق النساء آلاف مؤلفة. فالشاهد من هذا على أنهم كانوا يشتغلون، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشتغلون، ولما كانوا هنا في المدينة اشتغلوا في التجارة، لأن أهل مكة خاصة أهل تجارة، لأنهم يذهبون إلى الشام في رحلة الشتاء والصيف، فعملهم في التجارة دائما، فأفلحوا في هذا الجانب وجمعوا أموالا كثيرة، ولكن هذه الأموال كلها أنفقوها في سبيل الله. الشاهد من هذا على أن المسلم ما يجلس ويقول: أنا الرزق سيأتيني لأن الله كتب لي رزقي. احنا عرفنا أن الطفل وهو في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، لكن رزقه هذا تلك الأسباب التي بينها الله عز وجل له أن يستغلها وأن يعملها. الله يقول في هذه الآية: ولقد مكناكم في الأرض، يعني جعلنا لكم سهلا للزراعة للبناء لعمل التجارة، وجعلنا لكم فيها معايش، قليلا شكركم لله عز وجل على هذه النعم. نعم، ولقد خلقناكم.
يقول الله جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخاطبا لبني آدم: ولقد خلقناكم بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم أبيكم آدم عليه السلام، ثم صورناكم في أحسن صورة وأحسن تقويم، وعلمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنة أسماء كل شيء، ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما واحتراما وإظهارا لفضله، فامتثلوا أمر ربهم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد له تكبرا عليه وإعجابا بنفسه.
يعني الله عز وجل خلق آدم من طين، ونحن خلقنا يعني من نسل آدم، يعني نحن من طين في الأصل، والله عز وجل يذكر لنا يعني خلق الإنسان، يعني الإنسان خلقه الله من نطفة، بل يعني من جزء من هذه النطفة، يمكث في بطن أمه هذه الفترة التي قضاها الله عز وجل، يتنقل من مضغة يعني علقة ومضغة إلى أن يخرج طفلا. هذا الطفل الله عز وجل إما أن يمد له في العمر حتى يصل إلى أرض العمر لا يكاد يعلم من بعد علمه شيئا، وإما أن يموت. الله عز وجل لما ذكر هذا الوصف لخلق الإنسان ليبين لمن ينكر البعث، لأنهم أكبر مشكلة عندهم كانت البعث، لأنهم كلهم ينكرون البعث، كيف أن الله عز وجل يحيي هذه العظام بعد أن تسير رفاة وتسير ترابا؟ فالله عز وجل يضرب لهم الأمثلة، أولا بإحياء الأرض بعد موتها بحيث أنه ينزل عليها الأمطار ثم تقوم، ثم يذكر خلق الإنسان بهذه الصورة التي خلق منها. إذا كان قادرا على ذلك كيف لا يستطيع أن يعيد هذا الإنسان كما كان إذا كان هو أنشأه من عدم ثم بعد ذلك يعيده بعد أن يكون بهذه الصورة. هم يقولون كيف يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. فحينما جاء ذاك الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعظم يفتته وتقول أتزعم يا محمد أن هذا يعود مرة أخرى؟ الله عز وجل على لسان رسوله قال له نعم، الله يميتك ثم يعيدك ثم يدخلك النار. فالشاهد من هذا أن الإنسان خلق من هذه المادة التي هي مادة الطين، وآدم هو أبونا الذي خلق من طين، وذريته جميعا أصبحوا من نسله. والذي يريد ولد لا يمكن أن يتحصل على ولد إلا أن يعمل السبب، لأن إذا رجعنا لصفة القدرة فالله خلق آدم لا أب ولا أم، ثم خلق حواء من ضلع آدم، ما قام إلا هي عنده امرأة موجودة أمامه، ثم خلق عيسى من امرأة بلا أب، ثم بقية البشر يعني من ذكر وأنثى. هذه قدرة الله عز وجل. الذي يريد ولد لا يمكن أن يتحصل عليه إلا أن يتزوج، أما إذا لم يتزوج لا يمكن أن يتحصل على ولد، يعني السبب لابد أن يعمله، لأن الخلق عرفنا يعني قدرة الله عز وجل على كل شيء. لكن الباقين يعني بعد آدم بخلقه بالصورة التي خلق بها وحواء وكذلك عيسى، أخبر على أن بقية البشر كلهم من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى. من أراد الولد فعليه أن يعمل السبب، والسبب أن يتزوج. إذا تزوج، إذا أراد الله له أن ينجب أنجب، وإذا أراد أن يجعله عقيما يجعله عقيما كما قال الله عز وجل في كتابه، لكن السبب هذا لابد منه. الشاهد من هذا على أن الأسباب لابد أن يعملها الإنسان، وإذا ترك الأسباب وهو مخالف لأمر الله عز وجل، لأن الله أمر بذلك، وعلى المسلم أن يمتثل أمر ربه. تفضل يا أخي.
حسنا يكون. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما واحتراما وإظهارا لفضله.
يعني ليس عبادة، يعني السجود للمخلوق لا يجوز. ولهذا لما ذهب بعض الصحابة إلى الشام ورأوا النصارى يسجدون لأحبارهم، جاء أحدهم وسجد عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا ماذا؟ لماذا؟ فقال رآهم يسوون كذا والرسول أفضل منهم. فالرسول أخبره على أن هذا السجود لا يكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، ولا يجوز لبشر أن يسجد لبشر على الإطلاق. وتلك التحية التي عندهم كانت تحيتهم حينما في قصة يوسف وخروا له سجدا، معنى ذلك أن هذه تحيتهم. أما في الإسلام فلا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن نسجد لأحد لأمرت الزوجة أو المرأة أن تسجد لزوجها. يمكن لو يسمع هذا الكلام يزعلنا النساء من هذا الكلام. وهذا المقصود به بيان الحقوق التي عليها لزوجها، وليس المقصود به أن تسجد له، هذا لا يجوز مطلقا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن السجود لا يكون إلا لله عز وجل، لأن فيه كثير من الناس الآن إما يسجد عند القبر، يذهب إلى ولي من الأولياء كما يقول ويسجد عنده، وهذا يحدث. وينبغي للمسلم أن يعلم أن السجود لا يكون إلا لله عز وجل، ولا يكون لبشر لا حيا ولا ميتا. نعم.
صنعكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فامتثلوا أمر ربهم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد له تكبرا عليه وإعجابا بنفسه، فوبخه الله على ذلك وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره، فعصيت أمري وتهاونت بي. قال إبليس معارضا لربه: أنا خير منه. ثم برهن على هذه الدعوة الباطلة بقوله له: خلقتني من نار وخلقته من طين. وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعودها. وهذا القياس من أفسد الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجه، منها
لحظة قبل القياس هذا، يعني الله عز وجل ذكر في سورة صاد أنه خلق آدم بيده، وهذه فضيلة لآدم، وهذه الفضيلة لآدم تبين على أن لله عز وجل صفات، هذه الصفات نثبتها كما أخبر الله عز وجل في كتابه. فتجد بعض العلماء الذين انحرفوا عن منهج السلف وعن الطريقة الصحيحة يفسرون هذا بالنعمة، يعني معنى خلقه بنعمتين ولا بنعمة واحدة، أو بالقدرة، هل خلقه بقدرتين ولا بقدرة؟ إذا فسرنا اليدين بالقدرة، إنما خلقه بقدرته، الله خلق كل المخلوقات بقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن آدم خلقه بيدين والقدرة داخلة في هذا، لكن الله عز وجل له قدرة واحدة يتصرف بها في الدنيا كلها، ما له قدرتان. فالله عز وجل لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فنحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ولا ندخل في الكيفية، نحن لا نعلم ذلك، أي لا نعلم الكيفية، وإنما نؤمن بهذا. وسبق لكم كلام الإمام مالك حينما سأله السائل في هذا المسجد، سأله عن قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك إمام دار الهجرة قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. قال ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه من الحلقة. إذا نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آدم فضل على إبليس وعلى غيره بأن الله خلقه بيده، وهذه فضيلة لآدم، وأمر الملائكة أن يسجدوا له تكريما له لا عبادة، وإنما هذا تكريم، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. نعم
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال إبليس معارضا لربه أنا خير منه، ثم برهن على هذه الدعوة الباطلة بقوله له خلقتني من نار وخلقته من طين، وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعودها. وهذا القياس من أفسد الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجه، منها أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل.
لحظة، يعني طلاب العلم يدرسون أصول الفقه والقواعد الموجودة فيها على أن القياس هذا من الأعمال التي يعمل بها العلماء. القياس لا يكون مقابل النص، إذا وجد نص فالقياس لا قيمة له ولا يعتبر به، فهنا أمر من الله عز وجل، فإذا جاء قياس يخالف نصا من النصوص في أي قضية من القضايا فهذا القياس لا يعتبر به. فهو يقول هنا أنه في مقابلة أمر الله، الله أمر بشيء وهذا عارضه بقياسه، يقول النار أفضل من الطين فكيف أسجد له، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا قياس فاسد. أولا مخالفة لأمر الله، مخالفة لنص، الله عز وجل أمره أن يسجد فعليه أن يطيع أمره ولا يخالف أمره. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأتي فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعا لها، فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص فهذا القياس من أشنع الأقيسة. ومنها أن قوله أنا خير منه بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث، فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره والقول على الله بلا علم، وأي نقص أعظم من هذا. ومنها أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب، فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه، وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق.
يعني القياس فاسد من جميع الأوجه، فينبغي للمسلم أنه لا يأخذ بالقياس المخالف للنص من كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين، فقال الله له: اهبط منها، أي من الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، لأنها دار الطيبين الطاهرين، فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم، فاخرج إنك من الصاغرين، أي المهانين الأذلين، جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل.
العلماء يقولون أن الكبر أول المعاصي، وينبغي للمسلم ألا يكون في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والله ذكر، أو الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث، على أن المتكبرون يحشرون يوم القيامة مثل الذر، بحيث يطأهم الناس بأقدامهم لتكبرهم في الدنيا. فالكبر يعني من أهون أو من أخس المعاصي التي يرتكبها المسلم، فينبغي له ألا يتكبر، بل يكون متواضعا مع الناس، ولا يكون متكبرا بدعوى أن أصله كذا أو وضعه كذا أو وضعه كذا، هذا لا يصلح أبدا. وإنما على المسلم أن يكون متواضعا لله تبارك وتعالى، وأن يكون مع المخلوقين الذين يعيش بينهم، ويلزم الأدب ويلزم السكينة، ويعمل بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، لأن الأخلاق الحسنة هي التي يستفيد منها المسلم، وهذه الأخلاق بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله وبأعماله. فينبغي للمسلم أن يكون متابعا لمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وألا يكون عنده نوع من الكبر، لأنه ينحط مثل ما انحط إبليس وأخرج من الجنة. نعم.